بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة فما جاء في بول السبي الذي لم يطعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العزيز قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا محل بن خليفة قال أخبرنا أبو السمع قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رش فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله بن ماجه يقول في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الطهارة يقول رحمه الله باب غسل من بول الصبي تبال على الثوب. وقد مرنا حديثين أو ثلاثة حديث، حديث أم قيس بنت محصن وحديث علي وهنا حديث أيضا هو قريب تسعة حديث اللي ورد في أنه يرش بول الغلام ويغسل من بول الجارية. يقول رحمه الله حدثنا
عمرو بن علي
الفلاس
ومجاهد بن موسى
والعباس
بن عبد العظيم
الأربعة قالوا
عبد الرحمن بن مهدي
عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا
يحيى بن الوليد
قال حدثنا
محل بن خليفة
قال أخبرنا أبو السمع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم
كنت قادم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالحسن أو الحسين فبال على صدره.
يقول أبو السمع كنت قادم النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بالحسن أو قال الحسين شك أنه حسن أو الحسين واللي مضى في حديث علي أنه الحسن. يقول أنه الحسين قال أنه جلس على خد النبي عليه الصلاة على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فأرادوا أن يغسلوه فقال لا إنه الغلام يرش يؤخذ كف من الماء وينضح نضحك رش وأما الجارية فهو يغسل غسل فالكف وتغسله وتعطره أيضا. والسبب في هذا بينا الحديث اللي مضى في الليلة الماضية أن الغلام من التراب من آدم عليه السلام وآدم من التراب وأما الجارية فمن اللحم خلقت من لحم آدم عليه السلام من الضلع أصغر الصغير الأعوج.
قال رحمه الله دثنا محمد بن وشاء ولا دثنا بكر الحنفي ولا دثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينبح وبول الجارية يغسل.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا
أبو بكر بن الحنفي
قال حدثنا
أسامة بن زيد
قال
عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده
عن أم سرد
بنت محسن قالت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينبح وبول الجارية
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بول الغلام ينبح يعني يرش قليل وجاء بول الجارية يغسل غسلا حتى لو ما أكل الطعام لا هذا ولا هذا. هذا معناه أنه قبل يأكل الطعام فإذا أكل الطعام فإنه يغسل الغلام والجارية سواء إذا أكل الطعام فإنه يغسل بول الجارية والغلام سواء إذا أكل الطعام لكن ما دام يرضع من بيت أمه فإنه يرش ينضح نغسل.
باب الأرض يصيب البول كيف تغسل. قال أيما هو تثنى أحمد بن عبده قال أنبانا أحمد بن زيد قال تثنى ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بقلب من ماء فصب عليه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حتى باب البول يصيب الأرض يعني يبول شخص على الأرض ماذا نصنع فيها نصب ماء عليها أم ماذا نفعل. يقول حدثنا
أحمد بن عبده
قال حدثنا
حماد بن زيد
قال حدثنا
ثابت البناني
قال
عن
أنس رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى إلى المسجد سلم على الرسول أول وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا كما سيأتي. ثم بعد ذلك تنحى وكشف ثوبه وجلس يبول على الأرض. والأرض رخوة، الأرض تراب، شربه الأرض، شربها الأرض، شربت البول لأنها تراب. لو كان على بلاط ولا على طبطاب ما ينفع الرجل، لازم يغسل غسل ينسف يبعد، لكن هذا تراب، بال على التراب وشربه التراب. وأمر الرسول أن صب عليه ماء سجل من ماء خلاص يطهره، إذا صب عليه وهو في التراب شربه التراب. يقول إن عربيا أتى إلى المسجد فبال في المسجد، ففزع إليه ناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال الرسول لا تجرموه، يعني لا تحرجوه، لأنه لو قام لو نهض جيتوا تضربونه ولا تضرب، قام وهو يبول، فإذا بال لوث رجليه ولوث ثيابه ولوث كثير من المسجد. فكون يترك على بقعة واحدة أحسن، يترك على بقعة واحدة ولا يلوث ثيابه ولا يلوث انتقانه ولا يترسل البول هذا، لأنه ما يملك نفسه، إذا ضربتوه أو أجرمتموه أو أحرجتموه قام ثم ما يملك نفسه، يصير البول يمين ويسار عليه هو على المسجد وعلى الناس. الشاهد نصحهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجرموه، يعني لا يحجوه ولا يقربوه، فقام لما انتهى قام. ثم أمر الرسول أن يصب عليه سجلا مما يعني دلو مليانة ماء، صب عليه على طهارة خلاص. ثم دعاه الرسول ونهاه، قال هذا المسجد ما بني للبول، ما تقول فيه، إنما هو لذكر الله للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن. قال لأبي وأمي لم يسلمني ولم يتكلم علي ولم يقل بأبي وأمي إلى آخر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد اعتذرت واسعا، ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشجع يبول، فقال الأعرابي بعد أن بقي فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة، ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
علي بن مسهر
علي بن مسهر قال حدثنا
محمد بن عمرو
محمد بن عمرو قال
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن عربيا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد فسلم عليه، ثم قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا مرة، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، تحجرت وسيع، تحجرت رحمة الله، لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب. ثم انصرف الأعرابي في ناحية المسجد وتفحج وفحج بول، فجاء الناس بجالس الصلاة الجموه، ولما انتهى دعاه وقال هذا المسجد ما بنى إلا ذكر الله والصلاة تلاوة القرآن، ما هو للبول، يعني أرشده عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بأبي وأمي لم يشتمني ولم يجرمني ولم يتكلم علي، نصح أو نصيح عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بالبول بسجل من ماء صب على البول لأنه على التراب، فشربت الأرض، شربت البول وشربت الماء معه، فطهر صحة الصلاة فيها حينئذ.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي قال محمد بن يحيى وهو عندنا من ابي حميد قال انبانا ابو المليح الهذلي هو عادله بن الاسدار رضي الله عنه انه قال يا اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك ايانا احدا، فقال لقد حذرت واسعا ويهك او ويلك، قال فشجع يبول، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه.
يقول ابن ماجه رحمه الله مكررا ما سبق مؤكد، يقول حدثنا
محمد بن يحيى
محمد بن يحيى قال حدثنا
محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله قال
عن عبيد الله الهذلي
عن عبيد الله الهذلي قال حدثنا
قال محمد بن يحيى وهو عندنا ابن ابي حميد
قال محمد بن يحيى وهو عندنا ابن أبي حميد يعني محمد بن يحيى ابن أبي حميد ليس العدني. قال حدثنا
أبو المليح الهذلي.
أبو المليح الهذلي قال حدثنا
واثلة بن الأسقع.
واثلة بن الأسقع قال
يا أعرابي إلى النبي فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك
به. يقول واثلة جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد وهو جالس مع أصحابه فلما سلم قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تشرك معنا أحد. ما تجعل معنا أحد شريك لنا بس أنا ومحمد بس والباقي كيفهم لا تغفر لهم. فضحك كما سبق ثم قال لقد تحجرت واسع ناق العرب. ثم تنحى الأعرابي قريبا من باب المسجد ثم جلس يبول فأراد أحد أن يضربه أو قال اتركوه اتركوه دعوه دعوه حتى انتهى. ولما انتهى أمر بسجن المان صب عليه ثم قال يا أخ العرب أن هذا المسجد لم يبنى للبول وإنما بل للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. فقال بأبي وأمي لم يجرمني ولم يسوني ولم يتكلم علي نعم. يعني هذه الأخلاق يجب المسلمين يفعلوها. إذا رأينا أحد جاهل يفعل شيء ما نجرمه ولا نأتي به تقول له يا أخي ترى هذا ما يصلح هذا منهين عنه هذا ليس من الشريعة اترك هذا لك أن تفعل كذا ولك أن تفعل كذا أحسن. يهدو ما نأتي بقوة وبعصا نهزه لك وتكلم عليه يغضب. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أغضبت أحدا وقبل منك ما أغضبت أحد ما زعلت شخص في كلامك وقبل منك ما يقبل منك إلا أتيت بقوة ونهرته ما يقبل. لكن إيش قلت يا أخي هذا ما هو مكان كذا يا أخي هذا ما يصح فعله بالشريعة هذا كذا تعالف الكذا تعالف كذا حينئذ يقبل. نعم
لا من الأرض يطهر بعضها بعضا. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا مالك بن أنس قال دثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حد أم محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إني امرأة أطيل زيدي فأمشي في المكان القذر. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.
نقول ابن ماجه رحمه الله باب الأرض يطهر بعضها بعضا. هناك نجاسة في الأرض هذه وهناك نباتة وطهارة هذه الطاهر هذه هذه الشريعة من يوم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وانزل الوحي من السماء إلى الرسول وأخبر به الأمة. ولكن طلع لنا أناس يتعمقون في الدين ويشددون لا ما يصير والمجلس لما طلعت بها كذا لازم ما تطلعها كذا ولازم ما تدخل المسجد بها. طيب الرسول أمرنا أن ندخل المسجد. الرسول قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. نحن حين وافقنا اليهود وخلصنا صفوة الخلق. الآن الناس وافقوا اليهود فعلهم يحذفون مجلسهم على الأبواب أبواب معابدهم وعصينا صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. ليش؟ يقول لا المجلس نجسة والمسجد طاهر والمجلس فيها كذا. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنعياله والقمائم بوسط الأحمشة بوسط الشوارع قمائم الصحابة بوسط الشوارع يمشون في المدن يدخلون المساجد يصلون فيها والدين ما في حرج. الدين ما هو بهالتعمق اللي أتى لنا اليوم من يتعمقون في الدين ويرون أن صفوة الخلق واتباع صفوة الخلق أنه خطأ ولازم أننا نرمي المدن في الأبواب ولازم نصلي فيها ولازم كذا ولازم كذا. وكذلك ثوب المرأة إذا صار طويلا وغطى مشى على رطابة ثم مشى على لباس طهر وخلاص الأرض الطاهرة. وكذلك إذا مشيت في المدس في أرض رطبة مثلا أو ترى أنها نجسة امشي أرض يابسة خلاص الأرض الطاهرة تطهر. الأرض تطهر بعضها بعضا هذه الشريعة أن الأرض تطهر بعضها بعضا. فإذا مشيت في مدسك في أرض رطبة ترى أن الماء هذا قد يكون نجس مع أنه ما يجوز إلا حتى تيقن لكن امشي في الأرض اليابسة خلاص اليابسة الطاهرة لأن هذه تصيبها الشمس والهواء خلاص تطهر لك كل شيء تقوم مقام الماء ولا حاجة تغسل ولا حاجة شيء ادخل وصلي الإنسان فيها. وهكذا الشريعة جاءت بهذا الشكل الذي أتى في الكتب الستة وفي المقامات وفي المسند الإمام أحمد وفي موطأ مالك وفي جميع كتب السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أمته أن يصلوا بالنعال صلوا بنعالكم صلوا بنعالكم ولا تحذفوها على الأبواب. فإن اليهود يحذفوها على الأبواب على أبواب معابدهم اليهود يحذفون المجلس وغيرها على أبواب معابدهم وكذلك ذيل المرأة لا تتحرج المفاجئ حتى تجره اليابس الطاهر وهكذا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الأرض الطاهر بعضها بعضا. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
يقول حدثنا
هشام بن
عمار قال حدثنا
مالك بن
أنس الإمام قال حدثنا
محمد بن
عمارة قال حدثنا
محمد بن
إبراهيم التيمي قال
عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن
قال
أنها
سألت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب تمشي به في رطوبة وفي ماء ماشي والماء ما تدري نجس أو طاهر، ولكنها تشك أنه نجس، ثم تمشي على أرض يابسة ناشفة ضربتها الشمس والهواء. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأرض يطهر بعضها بعضا، الناشف يطهر الرطب. أنت تمشين في رطب لكن تمشين في يابس يطهرها اليابس، خلاص الأرض يطهر بعضها بعضا، ما تحتاج إلى ماء ولا تحتاج إلى تعمق ولا تحتاج إلى تجدد الإنسان. الشريعة جاءت سمحة، فربنا تعالى وتقدس وضع الآثار ووضع الأغلال عن أمة محمد لمحبة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا في الأمم السابقة لازم إذا أصابه نجاسة هنا لازم يقص النجاسة، محل النجاسة يقصها قص، نحن لا، تأخذ الماء وتغسلها وخلاص انتهى. رفع الأغلال ربنا تعالى وتقدس عن أمة محمد، رفع الأغلال ورفع الآثار ورفع الحرج، كل شيء في حرج لك مخرج في الشريعة الإسلامية، الإنسان لك مخرج، كل شيء تقع فيه المسلم وفي حرج إلا تخرج منه بشيء من الشريعة الإسلامية. يقول ابن ماجه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قال: قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطوا طريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض يطهر بعضها بعضا.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
أبو
كريب محمد بن العلاء قال حدثنا
إبراهيم بن إسماعيل
قال حدثنا ابن أبي حبيبة قال
عن داود
بن أبي حبيبة قال
عن
أبي سفيان قال حسب النافع قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله إننا نمر بالأرض اللي تكون قد تكون نجسة رطبة ونجسة ونطأ بمدسنا، قال: هل هناك طاهر بعد هذا تمشون بيابس وطاهر؟ قالوا: نعم. قال: الأرض يطهر بعضها بعضا، الأرض يطهر بعضها بعضا. نعم.
الله دنا وقرا نبي شيبة ولا دنا شريك عن عبد الله بن موسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشل أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة، قال: فبعدها طريق أنظف منها، قلت: نعم، قال: فهذه بهذه.
يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
شريك
قال حدثنا
عبد الله بن عيسى
قال
موسى بن عبد الله
قال حدثنا
امرأة
من بني عبد الأشهل قالت إنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تمر بأرض قذرة تشك أنها نجسة، قال: هل بعدها شيء طاهر؟ الأرض هذه اللي قذرة بعدها شيء طاهر تمرين عليه؟ قالت: نعم. قال: الأرض طاهر بعضها بعضا، مازال فيه طاهر، تمر تضرب الشمس وتضرب الرياح، هذه الطاهرة تطهر لك ما شككت في قذارته.
باب مسامحة الجنب. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرت أن جالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب مصافحة الجنب. الإنسان صار جنب، الجنب ما ينجس، ما هو نجس، ولا الحائض ما تنجس، حتى الحائض يوجدك ولا أمك جاءت تسلم عليها، جاءتك من مكان تسلم عليها حتى لو حائض، لأن الحائض ليست بيدها، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة ناولين خمرة يعني ناولين السجادة. قالت يا رسول الله حائض، قال حائض في ما تجاهد جدك حائض في مكان معين، والجسد كله طاهر، كل جسد الحائض طاهر وكل جسد الجنب طاهر، كله طاهر، المؤمن لا ينجس لأنه صار في عليه جنب لا ينجس. فقال يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
إسماعيل
بن علي قال حدثنا
حميد
الطويل قال
عن بكر بن عبد الله
قال
عن أبي رافع
عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام عن
أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جنوب، فصافح الرسول ثم كره أن يمشي معه فانسلى والرسول ما علم. فلما جاء قال أين أنت يا أبو؟ قال يا رسول الله كنت جنوب فكرهت أن جالسك وأمشي معك وأنا جنوب، فانسللت وتمرغت في الصعيد كما يتمرغ الزابة إلى آخره كما في صحيح مسلم. قال إن الماء سبحان الله سبحان الله إن المسلم لا ينجس منه.
فكرهت أن جالسك حتى أوصلت إلى فقال رسول الله
قال رسول الله إن المسلم لا ينجس سواء كان جنوب أو حائض أو مسلم أو مسلمة ما ينجس. نعم.
قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيء وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مصر أواصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب فعدت عنه فاغتسلت ثم جئت فقال ما لك؟ قلت كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا
وكيع
بن الجراح قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا
حاقب
بن منصور قال حدثنا
يحيى
بن سعيد القطان قال
يحيى وكيع عن مسعر
ووكيع عن مسعر بن كدام قال حدثنا
واصل
الأحدث قال
عن أبي وائل
عن حذيفة رضي الله تعالى عنها عنه أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنوب فكره أن يجالس النبي أو يسالمه فصافح الرسول ثم انسلى ثم أتى بعد ذلك قال أين كنت؟ قال كنت جنوبا يا رسول الله فانسللت واغتسلت وأتيت إليك فرحت أن أجالسك. قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس بالجنابة والمرأة لا تنجس بالحيض والمرأة لا تنجس بالنفاس، كل هذا مسلم مسلم خلاص لا ينجس. نعم.
باب المني يصيب الثوب. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون أنه قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيب المني أن أغسل أم نغسل الثوب كله؟ قال سليمان قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه ويغسله من ثوبه ثم يخرج من ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب المني يصيب الثوب، هل تصلي فيه الإنسان؟ هل تغسله؟ هل تفركه إذا كان ناشفا؟ أو تغسله إذا كان رطبا؟ وهل تصلي فيه والبقع فيه موجودة؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عبدة بن سليمان
قال حدثنا
عمرو
بن ميمون قال
سألت
سليمان بن يسار الهلالي قال عن
الثوب الذي يصيبه المني
عن الثوب الذي يصيبه المني أيغسل أم ماذا؟ فقال سليمان سألت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه ويغسله من ثوبه ثم يخرج من ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل.
تقول عائشة رضي الله عنها كان الثوب للرسول عليه الصلاة والسلام يصيبه المني ثم أغسله ثم يخرج يصلي بالناس وأثر المني موجود أو أثر الغسل موجود حتى لو صار أثر، لأن المني ليس نجس، المني ما هو نجس، فلو بقي في ثوبك الإنسان صليت فيه فالصلاة صحيحة، وذلك تفركه فركا إذا نشف ورأيته ناشف أفركه فرك الحمائي كان رطب أخذ لغته.
باب في برك المني من الثوب. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن حماد بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب فرك المني الناشف، حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
أبو معاوية
الضرير ثم حول فقال حدثنا
محمد بن قريب
محمد بن قريب قال حدثنا
عبدة بن سليمان
جميعا عن الأعمى سليمان قال حدثنا
إبراهيم بن يزيد
النخعي قال
عن همام بن الحارث
قال حدثنا حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نشف تحق تفرك فرك ويروح يصلي بالناس.
قال رحمه الله حدثنا ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمه بن الحارث أنه قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملعبة لها صفراء فاحتلم فيها فافتحها أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فقبسها في الباء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفي أن يفركه بأصبعه ربما فرقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن
أبي شيبة
وعلي
بن مسر
وعلي
بن محمد قال حدثنا
أبو معاوية
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
إبراهيم
بن يزيد قال
عن همام بن الحارث
عن
قال نزل بعائشة ضيف
يقول همام نزل بعائشة ضيف لما أراد أن ينام أرسلت له ملحفة يعني ثوب شرشف يتغطى فيه فلما نام احتلم في وسط الثوب ثم لما رأى المني في الثوب استحيى أن يرسله لعائشة وهو قد احتلم فيه فأخذه وغمسه في الماء كله وغسله غسل ثم أرسله لعائشة فقالت رحمه الله لماذا أفسد علينا ثوبنا كنت أفرج المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فإن غسل مكانه ولا تركه حين نفركه وإلا فركه ولا غسل مكانه فقط أما يفسد علينا ثوبنا ما له حق في هذا كنت أفركه من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شيب عن مغيران إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحطه عنه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
حسين بن بشير
قال
عن مغيرة
عن إبراهيم
عن الأسود
بن يزيد قال
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت
لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته عنه.
تقول عائشة رضي الله عنها لقد رأيته في ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام فحدثته يعني أتركه وأحدث الأثار ما طاهر المني طاهر لك في هذا لو صليت فيه وهو رطب أو صليت فيه وهو ناشف فالصلاة صحيحة.
باب الصلاة بالثوب الذي يجامع فيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رب قال عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يصلي في الثوب اللي يجامع فيه امرأته. يقول حدثنا
محمد بن رمح
قال حدثنا
الليث بن سعد
قال حدثنا
يزيد بن أبي حبيب
قال حدثنا
سويد بن قيس
قال
عن معاوية بن حديد
قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان قال
أنه سأل أخته أم حبيبة
رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام سألها هل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى ما صار فيه بول ولا في حاجة من النجاسات المسألة بس مسألة مجامعة فإنه يجامع في الثوب يصلي بالثوب الذي يجامع فيه لأنه طاهر المرأة طاهرة والمني طاهر ما لم يكن فيه حدث شيء آخر غير المني فإنه لا يصلي فيه ما لم يكن فيه حدث من النجاسة فإنه يصلي فيه وهو يجامع فيه.
قال
فك الصحابة يسألون خواتهم أزواج الرسول ويجب على كل مسلم أن يسأل مثلا امرأته إذا كانت زوجة اللي عالم أو زوجة اللي طالب علم أو هو جاهل ما يدري عن أحكام الشريعة لأنكم كما تسمعون كل ما قرأنا من جليلتين وثلاث من ابن ماجه كله فقه، فقه من فقه الشريعة. يجب لكل مسلم أن يعرف هذا الفقه من الشريعة ويحفظه ويعلمه أهله ويعلمه إخوانه ويعلمه، لأنه كله فقه من أربع ليال أو خمس ليال أو ست ليال، وحنا بالفقه فقه السنة، فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه كذا وفقه كذا، لا نزال في فقه الشريعة التي أفردها العلماء رحمهم الله وفقهاء المذاهب أفرجوها في كتب لحالها. فتجد مثلا مذهب مالك في كتاب، مذهب أحمد كتاب، مذهب الشافعي كذلك، أفردوا هذه المسائل كلها في كتب سواها سموها كتب الفقه، وهي فقه موجودة في كتب الستة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم اصلي فيه وفيه اي وقد جامعت فيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله بابه
تابع للباب.
حدثنا
هشام بن خالد،
هشام بن خالد قال حدثنا
الحسن بن يحيى،
الحسن بن يحيى قال حدثنا
زيد بن واقد،
زيد بن واقد قال
عن بسر بن عبيد الله،
عن بسر بن عبيد الله قال حدثنا
ابو ادريس الخولاني،
ابو ادريس الخولاني قال
عن ابي الدرداء،
عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول كنا في المسجد نصف منتظر الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه يخطر وتغتسل من الجنابة وقد تلحف بثوب. الثوب كما بلغكم سابقا أن الثوب هو خمسة أمتار طوله، الثوب ما فصل، الثوب كان خمسة أمتار في مترين، مترين عرض والطول خمسة أمتار أو أربعة أمتار، يلف الإنسان على نفسه لفا مثل ما يفعل بعض إخواننا اللي يجون من السودان، يلف نفسه لف كأنه كفن لبسه. فيقول ابن الدرداء ان الرسول جعل طرفيه عليه الصلاة والسلام، جعل طرف من هنا على كتف هذا وطرف على كتف هذا وصلى بنا. لما انتهت الصلاة قال عمر يا رسول الله هكذا؟ قال عمر
نعم. قال عمر يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم.
قال يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد ما في غيره على بدنك؟ قال نعم. قال وقد جمعت فيه ايضا. انك لا تكتف نفسك، لازم تطلع يدك من اليدين او تطلع يدك كلها من تحت، تجعل طرف هنا وطرف هنا وتطلع من هنا، لان الصم مكروه الصلاة فيها، قد تنكشف عورتك لو تجد قد كذا قد كذا. فالصم الصم هي الثوب الواحد يتلحف فيها الانسان يلف نفسه فيه يلف يلف يلف، اما ان تجعل طرف هنا وطرف هنا وتخرج يديك فلا مانع.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي حاول وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي ياتي فيه اهله، قال نعم الا ان يرى به شيئا فيغسله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى،
محمد بن يحيى قال حدثنا
يحيى بن يوسف،
يحيى بن يوسف
قال
ثم حول فقال حدثنا
احمد بن عثمان،
احمد بن عثمان قال حدثنا
سليمان بن عبيد،
سليمان بن عبيد قال
قال
حدثنا
عبيد الله بن عمرو،
عبيد الله بن عمرو قال حدثنا
عبد الملك بن عمير،
عبد الملك بن عمير قال
عن جابر بن سمره،
عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال نعم
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي ياتي به اهله.
يقول سمره بن جندب ان احد رجلا
جابر بن سمره،
جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه يقول ان رجلا اتى الى النبي عليه الصلاه والسلام فساله هل يصلي الرجل الثوب اللي يجامع فيه امراته؟ قال نعم اذا لم يكن فيه اذى، اذا لم يرى فيه اذى من النجاسات فانه يصلي فيه، فان كان فيه مني رطب يغسله، وان كان مني يابس يتركه ويصلي فيه لانه طاهر، لكن كان فيه اذى شيء اخر غير المني وغير هذا فانه لا يصلي فيه، لازم يغسل النجاسه. نعم.
قال باب ما جاء في المسيح على الخفين. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن الأعمش عن إبراهيم عن همام الحارث أنه قال قال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسى على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب المسح على الخفين. والخفين تتنوع, أحيانا تكون جلد وأحيانا تكون صوف, أحيانا تكون جلد فوق صوف وأحيانا تكون جلد خالص إلى آخره. فالجورب والخف وغيره كلها اسم لأسماء لاسم واحد, أسماء منوعات لاسم واحد. تلبس الإنسان شراب, تلبس جلد, إنما شروط منها أن تستر الكعبين, الكعبين لازم ينستر, ومنها أن لا يكون فيها خروج يشاف القدم, ومنها أن تثبت بنفسها. فهذه الشروط إذا كملت فلك أن تصلي فيها أو تمسح عليها مدة مقيم, مدة يوم وليلة إن كنت مقيما, ومدة ثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا. فهذه الشروط أن تكون ساترة للقدم وفوق الكعبين, وأن لا يكون فيها خروج يشاف القدم منها, وأن تكون ثابتة بنفسها. وفيها ستة شروط. فالشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد,
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
إبراهيم
بن يزيد قال
عن همام بن الحارث
عن همام بن الحارث قال
قال بعل جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضع وسأل
أصحابه. نقول كانوا مسافرين فقال خرج جرير من الجيش وبال وهم ينظرون, ثم جاء وتوضع ومسح على خفيه وهم ينظرون, فتعجبوا وسألوه كيف تفعل هذا؟ فقلت فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتعجبون من حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه أسلم بعد المائدة, المائدة فيها الغسل وهذا مسحه, ولكن وردت أحاديث عن المسح على الخفين عن غير جرير. ورد حديث المغيرة أنه أراد أن ينزع خفي الرسول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين, أدخلتهما القدمين, أدخلت الخفين القدمين طاهرتين, يقول فمسح عليهما. هذا حديث المغيرة. فالأحاديث كثيرة, لكن جرير يتعجب أنه مسلم جديد, إسلامه جديد قريبا من فتح الطائف, بعد فتح الطائف إسلامه, بعد فتح الطائف, والطائف ما فتح إلا بعد ثمان من الهجرة. الشاهد يتعجبون أن إسلام جرير متأخر ومع هذا أسلم بعد نزول المائدة, والمائدة فيها الغسل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد قال حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زايدة جميعا للأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ومسى على خفيه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد الله
محمد بن عبد الله قال حدثنا
محمد بن عبد الله وعلي بن محمد
وعلي بن محمد قال حدثنا
وكيع
ثم حول السند فقال
قال حدثنا الوليد بن شجاع
حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا
عن أبي شجاع
وابن عيينة وابن عيينة سفيان قال
وابن أبي زايدة
وابن أبي زايدة
جميعا عن الأعمش
جميعا الثلاثة عن الأعمش. قال الأعمش حدثنا
أبو وائل
أبو وائل قال أبو وائل حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم
رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه.
تقول حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خفيه, يعني لما انتهى إلى الخفين مسح عليهما من بره. والمسح حين تأخذ الإنسان بيدك ماء ثم تمسح أعلى الخف, يصيب ما أصاب, أصاب ما أصاب, وأخطأ ما أخطأ, تمسح تجاليدك رطبة ثم تقول هكذا أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ, يعني ظاهر الخفوف. يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي مسحنا التحتاني هذا اللي يطع النجاسات ما نمسح هذا الفضالي ما جاء شيء. يقول لو كان الدين بالرأي مسحنا هنا ليش نمسح فوق؟ هذا علي رضي الله عنه. لكن الدين ما هو بالرأي, الدين من السماء, ينزل من السماء على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وتشريع من رب العالمين, وإرفاق بأمة محمد أن يمسحوا إذا كان مسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة, وهكذا إرفاق بأمة محمد.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بدعوة ثياما حتى فرغ من حاجته فتوضا ومسال الخفين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن رمح
محمد بن رمح قال حدثنا
الليث بن
سعد قال حدثنا
يحيى
بن سعيد قال
عن سعد بن
ابراهيم قال حدثنا
نافع
بن جبير بن مطعم يعني قال حدثنا
عروه
بن المغيره عن ابيه المغيره بن شعبه انه كان مع الرسول في غزوه تبوك مع الرسول المغيرة مع الرسول في الغزوة في البر. يقول أبو المغيرة بن شعبة إنهم لما رجعوا من تبوك ورافق الرسول في الليل رافقه عند طلوع الفجر يطلع الفجر بأذن المؤذن يصلون الفجر فرافقه وأتى بإداوة من ماء. يقول فخرج الرسول بناقته عليه الصلاة والسلام وخرج المغيرة معه بناقته أيضا يتباليان الناقتين حتى أبعد ثم أناق ناقته عليه الصلاة والسلام وأناق المغيرة ناقته ثم بعد ذلك خرج الرسول يتوضأ فلما قضى حاجته يقول أتيته بإداوة من ماء فتغسل وتوضأ. وكما مرنا في الليلة الماضية أنه أراد أن يخرج يده مع كم الجبة فضاق كم الجبة فنزع يده وأخرجها من تحت أخرجها ماء يديه من تحت لأن الجبة يقول لما أراد أن يغسل الخفين يقول أردت أن أنزع الخفين من رجليه قال لا دعهما فإني أدخلت الرجلين الخفين القدمين طاهرتين فمسح فيهما يقول كذا مسح بالخفين لما انتهى من الطهارة. الشاهد أن حديث المغيرة هذا في غزوة تبوك آخر شيء.
قال رحمه الله دثنا إيران موسى الليثي قال دثنا محمد بن ساء قال دثنا سيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك رضي الله عنه وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمع إلى عمر فقال سعد لعمر أفتي ابن أخي بالمسح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر وإن جاء من الغائب قال نعم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
عمران بن موسى
عمران بن موسى قال حدثنا
محمد بن سواء
محمد بن سواء أو سواء قال حدثنا
سعيد بن أبي عروبة
سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا
أيوب
السختياني قال حدثنا
نافع عن
ابن عمر أنه
رأى سعد بن مالك وهو
أنه رأى سعد بن مالك يعني ابن سنان اللي هو سعد بن أبي وقاص رآه يمسح على الخفين يقول فأتيا الاثنين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال سعد يا ابن يا عمر أبت ابن أخي يعني ابن عمر يعني ابنك لكن قال ابن أخي أنا على سبيل يقول ابنك قال أبت ابن أخي في الخاف المسح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه نعم كنا نمسح على الخفين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حتى لو جاء من الغائب قال نعم حتى لو جاء من الغائب واغتسل توضأ ونظف نفسه ثم توضأ بعد ذلك فتمسح الخفين حتى لو جاء من الغائب أو من البول أو من شيء المهم أنك إذا توضأ تمسح على خفيك الإنسان والمسح على الخفين ما هو بس لأشياء خفيفة حتى الغائب وحتى لو أنت إلا الجنوب الجنوب لازم تخلع الخفين وتروش الإنسان وتغسل رجليه الجنوب والحائض والنفس ضروري ينزعون الخفين ينزع العمامة إلا الجبيرة الجبيرة إذا كانت على جرح ويؤلمه فلا ينزعها يمسحها مس ويتيمم عنها ولا يغسلها أما الخف للحائض والنفس فينزع الخف وأما الجبيرة فتترك في مكانها لكنه يتيمم عنها إذا انتهى وأراد أن يصلي.
قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المؤمن بن العباس بن سالم سعد الساعدي عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
مصعب المدني قال حدثنا
عبد المهيمن
بن
العباس
بن سالم بن سعد عن أبيه عن جده قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم متى على الغفين وأمرنا بالمسح على الغفين.
يقول سهل بن سعد رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام متى على الغفين وأمرنا أن نمسح على الغفين, وهو شريعة أمة محمد اليوم, ما في أحد ما يمسح, يحتاج كل الناس تمسح على الخفين. هذه لله الحمد سنة أو شريعة أمر اتفق عليها أمة محمد. فكثير كثير الناس, عامة الناس يمسح سواء في السفر أو في الحضر, يمسح الوقت المؤقت, بس التوقيت هو الذي يحتاجون إلى فعله, إلى حفظه من حدث بعد لبس على طاهر. هذا التوقيت, التوقيت من حدث بعد لبس على طاهر. إذا تطهرت الإنسان ولبست خفيك ثم أحدثت امسك هذا الوقت, هذا التوقيت الأول. إلى هذا التوقيت يوم وليلة كنت مقيم, يوم ثلاثة أيام بليل كنت مسافر, امسك هذا التوقيت, لأن أول التوقيت هو اللي فهمك آخر التوقيت. فالتوقيت من حدث بعد لبس على طاهر, معناه أنك تطهرت أولا ثم لبست الخفين ثم أحدثت, امسك من الحدث.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عمر بن المثنى عن طائل الخراساني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل مما فتوضا ومسى على خفيه ثم لحق بالجيش فعمهم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن عبد الله
قال حدثنا
عمر بن عبيد
الله قال حدثنا
عمر بن المثنى
قال
عن
عطاء الخراساني قال حدثنا
أنس
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل مما وتوضا ومسح على خفيه.
يقول أنس رضي الله تعالى عنه كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فالتمس ماء فأحضرنا له الماء فتوضا ومسح على خفيه. هذا الشاهد أنه مسح على خفيه, توضا ثم مسح على خفيه ومشى إلى الناس وصلى بهم. توضا لأنه قضى حاجته عليه الصلاة والسلام ثم انتهى وتوضا وانتهى من الوضوء ثم مسح على الخفين. يقول أنس فمشى إلى الناس وصلى بهم بعدما مسح على خفين, يعني معناه أنكم لا تشككون في المسح على الخفين لأن الرسول مسح على الخفين بالاتفاق, اتفاق الصحابة رضي الله عنهم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلام بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن أبي بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
بن الجراح قال
حدثنا دلهم
قال حدثنا دلهم قال حدثنا
حجير
بن عبد الله قال حدثنا
أبو بردة
عن أبي بردة أبو بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري قال
النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين.
يقول أبو موسى إن النجاشي أهدى ملك الحبشة اسمه أصحمة على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام, وتعرفون أنه لما مات صلى عليه الرسول صلاة غائب. الملك الحبشة يسمى أبرهة أصحمة, كل ملك يسمى أصحمة, وهذا هو المسلم على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو الذي زوج الرسول رملة بنت أبي سفيان كانت عنده هناك مهاجرة وكانت وحيدة جريدة. الشاهد أن ملك الحبشة هذا أهدى إلى الرسول خفين من الجزمة اللي سمناها جزمة جلد, خفين جلد أسودين فلبسهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومسع عليهما.
باب في مسح على الخف وأسوله. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد الرجاء بن حيوة أو الراد قادم المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسع على أهل الخف وأسوله.
وقف على الباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.